أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في النقطة التي ذكرناها يوم أمس في مستهل وبدء الحديث، ذكرنا قضية الفعل الإرادي عند الحكماء وتحليل الحكماء لقضية الفعل الإرادي، وذكرنا أن محور القضية هي المبدأ العلمي الذي يكون هو المنشأ للشوق والإرادة وبالتالي القدرة المنبعثة في العضلات وصولاً إلى الفعل الاختياري. وقد رتبوا على هذه المسألة فوائد متعددة على المستوى العقائدي لا فقط على المستوى الأخلاقي والقيم. من الأمور المتفرعة على هذه المسألة عقائديا هي تحليل قضية العصمة ودفع بعض الإشكالات من قبيل إشكال أن عدم المعصية هل هو على نحو الجبر، وكيف يستحيل يعني الحكم بامتناع صدور المعصية من النبي مثلا صلى الله عليه وآله أو من الأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام، هل عدم صدور المعصية هو على نحو الجبر أن الله أجبرهم كذا، فإذا كان على نحو الجبر فليس فضيلة، أم كيف يكون على نحو الاختيار مع الحكم بعدم إمكان صدور المعصية منه؟ فكيف نجمع بين الاختيار وعدم إمكان صدور المعصية منه؟ أحد الأجوبة التي طرحها الحكماء على هذه القضية هي تحليل الفعل الاختياري عند الإنسان بالمقدمات التي ذكرناها سابقا. فقالوا إن التردد بين المعصية والطاعة هو يدور مدار المبدأ العلمي الغالب، فإن غلب الباعث العلمي نحو الطاعة كالعبودية وغيرها فإنه يكون ينبعث الشوق والإرادة والمشيئة وبالتالي القدرة، وبالتالي يفعل الإنسان فعلا فيه الطاعة نتيجة هذا المبدأ. وأما إن كان هناك مزاحمات، يعني مثلا الإنسان كيف يعصي، يكون له مثلا دعوة إلى المعصية بسبب الشهوة ودعوة إلى الطاعة عليكم السلام، فتغلب إحداهما الأخرى، فتارة يطيع وتارة أخرى يعصي. ولكن إذا جئنا وقلنا إن المبدأ العلمي، أحد المبادئ العلمية، المبدأ العلمي، لنفترض المبدأ العلمي للفعل الاختياري هو طغيان الشهوة دائما، فإنه سيكون الإنسان دائم الجري العملي على وفق هذا المبدأ. وأما إذا فرضنا أن المبدأ العلمي عند الإنسان هو دائم الحضور بين يدي الله، دائم ملاحظة العبودية وهذه الأمور، فإن الفعل الاختياري لن يكون إلا على صبغة الطاعة، وبالتالي عدم العصيان الدائم الذي هو المعصية، يعني دوام عدم العصيان ناشئ من دوام حضور المعرفة التي هي أحد مبادئ العلم، أحد مبادئ الفعل الاختياري. يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، يقول: لا شك أن الفعل الاختياري إنما هو اختياري بصدوره عن العلم والمشيئة. مبدأ البعيد، المبدأ المتوسط، مبدأ القريب هو العضلات والقوة. وإنما يختلف الفعل طاعة ومعصية باختلاف الصورة العلمية التي يصدر عنها. فإن كان المقصود هو الجري على العبودية بامتثال الأمر تحققت الطاعة، وإن كان المطلوب، أعني الصورة العلمية التي يضاف إليها المشيئة، اتباع الهوى واقتراف ما نهى الله عنه، تحققت المعصية. جيد، فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي هو المبدأ. أما المشيئة، المشيئة ليست بالاختيار، الإرادة ليست بالاختيار، يعني الإرادة هي تلقائية آلية الانبعاث. جيد. فاختلاف أفعالنا طاعة ومعصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه الفعل. ثم قال هنا النقطة المهمة: ولو دام أحد العلمين، أعني الحكم بوجوب الجري على العبودية وامتثال الأمر الإلهي، لما صدر إلا الطاعة. يعني لو كان هذا العلم راسخا ثابتا لا يصدر إلا الطاعة. ولو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصية والعياذ بالله لم يتحقق إلا المعصية. وعلى هذا فصدور الأفعال عن النبي صلى الله عليه وآله بوصف الطاعة دائما ليس إلا لأن العلم الذي يصدر عنه فعله بالمشيئة صورة علمية صالحة غير متغيرة، يعني لشدة علمه إلى غير ذلك. وبالتالي أصلا الفعل الاختياري يتأكد مع العلم الزائد، والعصمة الدائمة لا تنافي الفعل الاختياري أبدا. هذا إذن النقطة التي أحببنا أن نكمل الإشارة إليها. نرجع إلى أصل البحث. فإذا كان الكلام في مبادئ العلم العشرة، تكلمنا عن واضع العلم، ثم تكلمنا عن مرتبة العلم بين العلوم، ثم تكلمنا عن المبادئ التصورية والتصديقية، وقلنا وانتهينا إلى أن الحكمة الإلهية الباحثة عن الموجود من حيث هو موجود لا تستند إلى أي مبدأ مكتسب، بل مبادئها التصورية بديهية الارتسام في النفس، ومبادئها التصديقية ليست إلا القواعد البديهية، ولا تأخذ من أي علم آخر قاعدة أو مسألة قد ثبتت في علم آخر. عدة الحكيم المسائل والتصورات التي يأخذها الحكيم هي الأمور البديهية لا غير. هذا الذي ذكرناه. ووصل الكلام إلى المبدأ الرابع من المبادئ العشرة، وهو موضوع الفلسفة الإلهية، يعني موضوع العلم. طبعا الكلام في المدخل الذي ذكره المصنف هنا بدأ بالكلام في المدخل عن موضوع العلم، ونحن عندما ننتهي من هذه القضية سنطبق العبارة إن شاء الله. والكلام في موضوع العلم، يعني حول موضوع علم الحكمة الإلهية، يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول في التنبيه والقول الإجمالي حول قضية ضرورة العلم لكل موضوع حقيقي، ضرورة الموضوع لكل علم حقيقي، وأن العلوم تتميز بتميز الموضوعات لا بتميز الأغراض. هذه القضية، لأنه من دون تسليم بمحورية وركنية الموضوع لكل علم لا معنى للبحث عن الموضوع. هذه المبحث الأول الذي سنبحثه. المبحث الثاني هو في تحقيق موضوع الحكمة الإلهية علميا. نحن قبل هذا البحث ذكرنا وكثيرا ما يجري على ألسنتنا أن موضوع الحكمة الإلهية هو الموجود بما هو موجود، الموجود من حيث هو موجود. الآن نريد أن نحقق لمية هذا الموضوع، السبب النفس الأمري الذي لأجله كانت الحكمة الإلهية موضوعها الموجود من حيث هو موجود. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث وهو العمدة، وهو بداهة موضوع العلم تصورا وتصديقا. وفي هذا المبحث الثالث نبحث عن بداهة المفهوم الوجود، ونبحث عن أصل الواقعية، وهذا من أهم المباحث على المستوى التفكيري، وإن كان أمر بديهي، يعني إثبات أصل الواقعية وكيف سلك المصنف في كل كتبه. يعني أنا أحصيت كل كلمات العلامة الطباطبائي التي ذكر فيها السفسطة والرد على القائلين بالسفسطة والقول بأصالة الواقعية أو أصل الواقعية، لديه كلام مهم جدا سنذكره إن شاء الله. إذن هذه مباحث ثلاثة سنتعرض لها تباعا في موضوع العلم. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو ضرورة الموضوع لكل علم، طبعا لا شك أن الكلام الذي نسلكه هو في العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية، لأن العلوم الاعتبارية كما ذكرناه سابقاً هي مسائل أصلاً ترتبط لأجل غرض واحد، وداع التدوين العلم والمسائل لأجل تحقيق غرض من الأغراض، كصيانة اللسان عن الخطأ مثلاً أو اللحن في علم النحو وعلوم اللغة. ده كلامنا في العلوم الحقيقية. في العلوم الحقيقية طبعاً العلامة الطباطبائي قدس سره في حاشيته على الكفاية كفاية الأصول ذكر أنه تمايز العلوم يكون في العلوم الحقيقية بالموضوعات وتمايز العلوم الاعتبارية بالأغراض. جيد، أما ما هو السر، ما هو السر في كون الموضوع هو الذي به تتمايز العلوم الحقيقية؟ هناك سر حكمي، سر منطقي مهم جدا، وهذا التعليم مأخوذ من أرسطو. يعني هذه القضية ليست من القضايا المستحدثة إجمالا. هذه القضية أنا سأشير إليها هنا إشارة عامة، وسأذكر لب المطلب هنا، ولكن تحقيق المطلب، حق التحقيق سيأتي عند البحث عن المسائل، لأن هذه نقطة مهمة وذكرها العلامة في حاشيته على الأسفار، لأن ضرورة الموضوع لكل علم من متفرعات قضية العرض الذاتي. نحن نعم العرض الذاتي ما عرى معنا في بداية الحكمة وغير ذلك، البحث عن العرض الذاتي، البحث عن المسائل يتفرع عليه أن العلوم تتميز بالموضوعات. ولذلك أنا سأشير إشارة إجمالية وتنبيهية إلى قضية تمايز العلوم بالموضوعات، وتحقيق المسألة، حق التحقيق سيأتي إن شاء الله في المبدأ الآتي، وهو قضية العرض الذاتي و موضوع والمسائل، وأن المحمولات والمسائل هي أعراض ذاتية على الموضوع. إذن هذه هي القضية. هناك من أنكر الموضوع، ضرورة الموضوع لكل علم، مقابل مشهور الحكماء وبل إجماع الحكماء، منهم مثلا الإمام الخميني قدس سره. الإمام الخميني في كتابه مناهج الوصول في علم الأصول يذكر، ماذا يذكر؟ طبعا أنا سأقرأ مدعى الإمام قدس سره، وسنأتي أكثر على تفصيل مدعى الحكماء. يقول أولا: لا شك في أن العلوم كلها عقلية كانت أو غيرها إنما نشأت من النقص إلى الكمال، فكل علم لم يكن في أول أمره إلا قضايا معدودة، ولعلها لم تبلغ عدد الأصابع، فأضاف إليها الخلف بعد السلف، وكم ترك الأول للآخر والفرط للتابع، إلى أن قال يذكر يقول: فاتضح مما ذكر أمور، منها أن ما اشتهر من أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية مما لا أصل له، سواء فسرناها بما فسرها القدماء أو إلى آخره. وأيضا يقول: وظهر مما تقدم أن ما اشتهر من أنه لا بد لكل علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل مما لا أصل له، إلى آخر الأمور. فإذن الإمام الخميني ينكر أصلا في العلوم الحقيقية وغير الحقيقية قضية ضرورة الموضوع لكل علم وتمايز بالموضوعات، ولكن العلامة الطباطبائي قدس سره يقول أن تمايز العلوم بالموضوعات ليست من الأمور التي يستهان بها، ليست من الأمور التي لا تعتمد على دليل وبرهان. والسر في المسألة كما سيأتي تحقيقه، السر في المسألة أن موضوع العلم في المسائل البرهانية في العلوم الحقيقية أحكامه، يعني مسائله، هي عوارض ذاتية له، والعرض الذاتي، العرض الذاتي كما سيأتي هو الذي لا الذي يثبت للموضوع لأنه هو من دون أي ملاحظة حيثية غير الموضوع. وبالتالي كيف تنشأ العلوم؟ تنشأ العلوم أنه يوجد موضوع ونحن ندرس وتتشعب الأحكام حوله. وبالتالي الأحكام، كل الأحكام هي أعراض ذاتية، يعني هي المسائل التي تثبت لموضوع من الموضوعات بذاته لأنه هو. وبالتالي تكاد تكون مسائل العلوم الحقيقية كالسلسلة المترابطة التي لا يمكن أن نفقد حلقة، وإلا لانفرطت كل السلسلة، لأنه تكاد تكون كما قلت المسألة أن الموضوع هو في الوسط، وهذا الموضوع يتفرع عليه عرض ذاتي، ثم العرض الذاتي يتفرع عليه عرض ذاتي آخر، والعرض الذاتي الآخر يتفرع عليه عرض ذاتي آخر، فهذه مسائل العلوم. وبالتالي لو جئنا إلى كل مسألة مسألة نجد أن موضوع المسألة هو محمول كان، وهذا المحمول كان موضوعا، فإذا كل قضية برهانية لمحمولها محمول ولموضوعها موضوع، حتى ننتهي إلى موضوع أقصى ليس فوقه موضوع. فإذا سلسلة العلوم هي هكذا في العلوم البرهانية، لأنه لا تنشأ مسألة إلا بعد أن يكون المحمول عرض ذاتي للموضوع. فبالتالي الارتباط بين المسائل هو ارتباط ذاتي، هو ارتباط ذاتي. فلا يمكن القول نعم في عصر دون عصر يكتشف عرض ذاتي، يقام برهان على عرض ذاتي، هذا لا يعني أن العلم في نفس الأمر كان ناقصا ثم تام، هذا اكتشافات العلماء. ولكن المسألة في نفس الأمر أن الموضوع هو الذي يكون على رأس الحلقة، وتنشعب منه الأعراض الذاتية التي يكون موضوعا ثم محمول، ثم هذا المحمول يصبح موضوعا وله محمول، ثم المحمول الثاني يصبح موضوعا وهكذا. ولكن كل مسائل العلوم هي كسلسلة النفس الأمرية، كسلسلة العدد. نعم نعم. وإلا في الحقيقة أصلاً الموضوع هو له أحوال، هذه الأحوال هي التي تنشأ، يعرض الموضوع عرض ذاتي، ثم هذا العرض الذاتي الذي كان محمولاً لموضوع العلم يصبح هو بنفسه ماذا؟ موضوعاً لمسألة وله عرض ذاتي، فيكون العرض الذاتي الثاني هو عرض ذاتي للموضوع وعرض ذاتي للموضوع المسألة وهكذا. فإذا نظرت إلى الأمور من بعيد تجد أنه يوجد مبدأ هو موضوع العلم وعليه انفردت كل المسائل. هذه المسألة وسيأتي تحقيقه أكثر إن شاء الله في بحث العرض الذاتي، لأنهم اختلفوا في معنى العرض الذاتي. هذا تمام الكلام إذن في قضية تمايز العلوم بالموضوعات. نأتي إلى المبحث الثاني، هو في تحقيق موضوع الحكمة الإلهية لمياً، في لمية موضوع الحكمة الإلهية. نحن كثيرا ما جرى على ألسنتنا قضية أن موضوع الحكمة الإلهية هو الموجود بما هو موجود، ولكن عادة الحكماء كانت إثبات الموضوع أو المعرفة موضوع العلم بطريق تقسيم الموجودات، يعني حيث إن الموجودات تنقسم هكذا فلكل قسم علم، فعلم الطبيعيات لهذا القسم من الموجودات، علم الرياضيات لهذا القسم من الموجودات، علم الإلهيات أو الفلسفة العليا لهذا القسم من الموجودات أو لهذا القسم من المعاني الحاكية عن الموجودات. أما المصنف في المقدمة لم يسلك هذا المسلك، هذا المسلك سلكه صدر المتألهين، سلكه الشيخ في الشفاء، في إلهيات الشفاء، وسلكه غيره في غيره. ولكن المصنف أثبت موضوع العلم، والباب الذي من خلاله دخل للكلام عن موضوع العلم هو باب الحاجة، الحاجة إلى البحث الفلسفي، للأمر النفس الأمري ولمية البحث. عند الحديث عن لمية إثبات موضوع الحكمة الإلهية قالوا إن المعاني التي تحكي عن الموجودات على أقسام، يعني وبالتالي الموجودات الخارجية أو الموجودات بحسب المعاني الحاكية عنها على أقسام، قسم أو على قسمين بقسمة أولية، يقولون إما أن تكون المعاني، هذه المعاني التي نتحدث فيها عن الموجودات، إما أن تكون معاني مجردة عن المادة خارجا، يعني لا تخالط المادة خارجا، وإما معاني تخالط المادة خارجا. المعاني التي لا تخالط المادة خارجا على قسمين، إما معاني يمكن أن تخالط، يعني هي من حيث ذات، من حيث ذاتها لا تخالط المادة، ولكن يمكن أن تخالط المادة لا على نحو الافتقار. ماذا نقصد لا على نحو الافتقار؟ أنها لا بشرط من حيث مخالطة المادة وعدم مخالطة المادة، من حيث هي هي مجردة عن المادة، ولكن قد تخالط المادة، لأن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فإذا المعاني الأولى التي لا تخالط المادة من حيث هي، إما أن تخالطها، إما أن يستحيل أن تخالطها. فإن كانت من المعاني التي يمكن أن تخالطها، فقالوا هذه المعاني العامة كالعلية والمعلولية. فالعلية والمعلولية من حيث هي هي معاني لا تخالط المادة، يعني ليس مأخوذا فيها مخالطة المادة، ولكن يمكن أن تخالط المادة، فتقول هذه النار علة لتلك النار. وأما القسم الذي لا يخالط المادة ويستحيل أن يخالط المادة فهو المجردات كالعقول وكالواجب سبحانه وتعالى، هو لا يخالط المادة ولا يمكن أن يخالط المادة. فإذا القسم الأول من المعاني هي المعاني التي لا تخالط المادة، وهذا الذي لا يخالط المادة من حيث هو ينقسم إلى قسمين: ما يمكن أن يخالط المادة وإن كان في نفسه لا بشرط، والقسم الثاني هو الذي لا يخالط المادة ويستحيل أن يخالط المادة. هذان قسمان. القسم الأول هو المعاني العامة كالعلية والمعلولية، لأنها تخالط، يعني قد تقارن المادة وقد لا تقارن المادة. والقسم الثاني هو المفارقات، يعني المجردات. فإذا المعاني التي لا تخالط المادة على هذين القسمين. المعاني التي تخالط المادة خارجا، تخالط المادة خارجا على نحو الافتقار، يعني لا توجد إلا مخالطة للمادة في الخارج، قالوا هذه على قسمين: هناك نوع من الموجودات لا توجد، أو نوع من المعاني إذا تحققت لا تتحقق إلا في الماديات، وهذه على قسمين. قسم منها التي لا يمكن للذهن أن يتخيلها بدون مادة، يعني هي طبعا إذا وجدت في الخارج حتما توجد مع مادة في الخارج، ولكن أيضا لا يمكن للذهن أن يتخيلها من دون مادة، كبدن الإنسان يوجد في الخارج مع مادة ولا يمكن أن تتخيله من دون مادة، يعني بدون قامة وعين وأذن وأنف وهكذا. وإما لا، إما هو إذا وجد في الخارج لا يوجد إلا مع مادة، ولكن يمكنك بذهنك أن تتصوره لا بمادة، وهو الأشكال الهندسية. المربع لا يكون في الخارج إلا مربع من نحاس، مربع من حديد، مربع من حجر، ولكن يمكنك أن تجرد الحديدية والنحاسية والحجرية عن المربع وتتخيل المربع بما هو مربع. مثل العدد، الثلاثة لا توجد في الخارج إلا ثلاثة أحجار أو ثلاثة كواكب أو ثلاثة بيوت، ولكن يمكنك في خيالك أن تقول ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة، بغض النظر عن كون هذه الثلاثة أحجار أو بحار أو كواكب. فإذا صارت المسألة هكذا: المعاني إما معاني لا توجد في الخارج بما في مادة، هذه لا توجد في الخارج في مادة إما على نحو الصحة أو الوجوب، يعني إما لا توجد ويمتنع أن توجد في مادة، أو لا توجد في المادة من حيث هي ولكن يمكن أن تخالط المادة كالعلة والمعلول، هي معنى لم يؤخذ فيه المادة ولكن قد يطلق على مادة أنها علة كالنار. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو المعاني التي لا توجد إلا في مادة، وهذا ينقسم: إما معاني يمكن للذهن أن يجردها ويتخيلها من دون مادة وهو العدد، والهندسة والأشكال، وإما معاني لا لا توجد من دون مادة ولا يمكن للذهن أن يتخيلها من دون مادة. إذا كان الأمر كذلك يقولون المعاني، فإذا تحصل من هذا الأمر يقولون المعاني التي توجد في الخارج في مادة ولا يمكن للذهن أن يجردها عن المادة في خياله، هذا الجسم وهو موضوع علم الطبيعيات. وأما المعاني التي لا توجد إلا في مادة ويمكن للذهن أن يتخيلها لا بمادة فهو علم الرياضيات. أنت في علم الرياضيات تبحث عن الأشكال، المربع والمثلث. المربع والمثلث إذا أراد أن يوجد يوجد في مادة، ولكن أنت في علم الرياضيات تتعامل معه ماذا؟ لا على أنه في مادة. فقالوا هذا القسم من المعاني والموجودات هو موضوع علم الرياضيات. أما القسم الأول الذي هو المعاني التي لا تخالط المادة في ذاتها وليس بالضرورة إذا وجدت كانت في مادة، والذي قسمناه إلى معاني إذا وجدت حتما لا تكون في مادة وإلى معاني إذا وجدت قد توجد في مادة وقد لا توجد في مادة، قالوا هذان معا هما الحكمة الإلهية وهما فنان. فن المفارقات هو الذي يبحث عن المجردات التامة، وفن الأمور العامة العلية والمعلولية والكثرة والوحدة وغير ذلك. فهذان معا علم واحد هو الحكمة الإلهية. هنا استشكل بعضهم، أو نجد أن الشيخ الرئيس في بعض كتبه جعلهما كل واحد منهما علما على حدة، يعني قال لماذا جعلتم علم الرياضيات الباحث عن الأمور التي توجد في الخارج في مادة ولكن يمكن أن نجردها ذهنا عن المادة علم الرياضيات، الموضوع الذي يوجد في الخارج في المادة ولا يمكن أن نجرده عن المادة ذهنا علم الطبيعيات، لماذا هذان لم تجعلوهما علمين؟ لماذا جعلتهما علما واحدا هو علم الإلهيات أو الفلسفة؟ فليجعل كل واحد منهما علما برأسه، علم يبحث عن المجردات التامة، هذا علم المفارقات التي لا توجد في الخارج ويمتنع أن توجد في الخارج في مادة، علم المجردات التامة كالعلم عن الله وصفاته وهكذا. وعلم رابع هو العلم الأمور العامة، يعني هي المعاني التي من حيث هي ليست في مادة ولكن قد تخالط المادة، كالعلية والمعلولية، المعاني العامة التي ندرسها في الفلسفة. العلية هي معنى عام لا بشرط من حيث هو بالنسبة إلى المادة، ولكن قد يخالط المادة وقد لا يخالط المادة. فتقول الله علة وتقول النار علة، هذه مادية وهذا ليس ماديا. فليجعل لعلم الأمور العامة علم مستقل لأن موضوعه آخر، لأن موضوعه هو المعاني لا بشرط من حيث ماذا صدق تحققها خارجا في مادة. ويجعل علم المجردات وعلم المفارقات علما برأسه لأن موضوعه ماذا هو المعاني التي يستحيل أن تخالط المادة. فهذا الذي جعله الشيخ الرئيس في منطق المشرقيين، حيث جعل العلوم أربعة، العلوم النظرية، فن المفارقات، فن الأمور العامة، فن الرياضيات، فن الطبيعيات، على خلاف سائر كتبه كالإلهيات الشفاء حيث جعل الأقسام ثلاثة، الرياضيات والطبيعيات والحكمة الإلهية التي تشمل الفنين، فن المفارقات وفن الأمور العامة. فما السر في هذا الأمر؟ ما السر وما هو الصحيح في هذا الأمر؟ أنا لم أطل كثيرا في هذه المسألة، ولكن الصحيح ما فعله الشيخ في إلهيات الشفاء لا ما فعله في منطق المشرقيين من تربيع الأقسام. وهو أيضا يذكر السر في المسألة في برهان في منطق الشفاء، يعني لا في إلهيات الشفاء، في منطق الشفاء، والمسألة فيها سر وفيها التفاتة ودقة حكمية كبيرة جدا. فيقول الشيخ ما خلاصته، ويوضحه الشيخ المطهر في دروسه الفارسية على إلهيات الشفاء، لديه دروس شرح على إلهيات الشفاء باللغة الفارسية يوضحه أيضا. يقول السر في المسألة أنه لا يختلف، دقق، لأنه لا يختلف النظر في المعنى علميا بين أخذه لا بشرط وبين أخذه بشرط لا. يعني أنت تارة تبحث عن معنى هو لا بشرط من حيث مخالطة المادة، ومعنى هو بشرط عدم مخالطة المادة. هذان المعنيان هما في البحث العلمي مسلكهما واحد، لأن الأمور العامة وإن كانت من حيث هي ليست مخالطة للمادة، من هذه الحيثية، يعني من حيث هي ليست في مادة، هذه الحيثية هي عين حيثية فن المفارقات، أنه من حيث هو ليس في مادة. يعني سواء أنظرنا للمعنى هكذا، ليس من حيث هو في مادة، وهو من حيث هو ليس في مادة، يعني بشرط لا ولا بشرط، هاتان الحيثيتان بحثهما واحد علميا. أما المعنى الذي من حيث هو ليس في مادة، إن أخذته مختلطا بالمادة، لأنكم تعرفون اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فأنت تقول أريد أن أبحث هذا الأمر العام الذي هو من حيث ذاته ليس في مادة، أريد أن أبحثه بشرط شيء أنه في مادة، تقول هذا يدخل في العلم الطبيعي. بعبارة أخرى، هذا هو الجواب الإجمالي الذي يذكره الشيخ في منطق الشفاء، يقول المعاني العامة هي معاني من حيث هي ليست في مادة، إنما تصبح في مادة إذا قارنت أمرا غيرها. يعني العلة متى تصبح في مادة؟ إذا قارنت النار، فقلت النار علة، فالعلة صارت مادية لمقارنتها المادية، لا من حيث هي، من حيث هي غير مخالطة للمادة. فيقول ابن سينا، فإذا كان الأمر كذلك، إذا أردت أن أبحث المعنى من حيث هو فأنا أبحثه من حيث هو غير مخالط للمادة. يقول هذا، فإذا البحث عن المعنى من حيث هو غير مخالط للمادة هو عين البحث عن المعاني التي بذاتها يجب أن لا تخالط المادة. يعني بعبارة أخرى، في البحث العلمي لا يفرق بين اللا بشرط والبشرط لا، لأن اللا بشرط في ذاته خال عن أي شرط غيره، والبشرط لا أنا أعزل عنه أي شرط آخر. هذا، وبالتالي كيف تؤثر المسألة؟ تؤثر المسألة هكذا، يقول صدر المتألهين، فبالتالي أن هذه المسألة دقيقة، وبالتالي الموجود من حيث هو موجود، عوارضه الذاتية واحدة سواء أكانت المجردات أم الأمور العامة. يعني بعبارة أدق، قولك الموجود أو بعض الموجود واجب، لاحظ قولك بعض الموجود واجب، وقولك بعض الموجود أصيل أو الموجود علة، يعني قلت الموجود واجب والموجود علة. يقول صدر المتألهين، الوجوب عرض ذاتي للموجود، عرض ذاتي، لأن الموجود من حيث هو موجود إما واجب وإما ممكن، فالواجب عرض ذاتي للموجود والعلة عرض ذاتي للموجود. غاية الأمر أن الواجب هو بشرط لا عن المادة، وهذه لا بشرط عن المادة. يقول هذه الحيثية لا بشرط ولا والبشرط لا، لا تؤثر في كون المحمول عرضا ذاتيا للموضوع، فلا ينبغي أن يفرض لهذا علم ولهذا علم، بل كلاهما من الأعراض الذاتية للموجود. هذا الذي يذكره. مثلا يقول في تعليقته على الشفاء، على إلهيات الشفاء، يقول فالبحث عن المبادئ، يعني عن الواجب سبحانه وتعالى، بحث عن الأعراض الذاتية للموجود المطلق المطلوبة في العلم الباحث عن أحواله، فلا يفرض له علم خاص، فلا يفرض له علم خاص. والنكتة فيه هي أن الأمور العامة هي لا بشرط من حيث مخالطتها للمادة، المفارقات هي بشرط لا من حيث مفارقتها للمادة، وهذه الحيثية لا تؤثر في كون هذين النوعين من المعاني أعراض ذاتية للموجود من حيث هو موجود. هذا السر في المسألة، يعني اختلاف الحيثية لا يؤثر، الواجب بشرط لا عن المادة والإلا لا بشرط عن المادة، كلاهما عرض ذاتي للموجود فلا يؤثر، فلا يجعل لهذا علم ولهذا علم. هذه هي النقطة الدقيقة. إلى الآن طبعا تحتاج إلى تفكر المسألة، تحتاج إلى تفكر، وشيخ الرئيس أصر في منطق المشرقيين على تربيع الأقسام، بل صدر المتألهين الشيرازي في شرح الهداية الأثيرية يذكر أن تربيع الأقسام مسلك أرسطو وشيعة أرسطو. يعني المسألة تحتاج إلى دقة، ولكن ما يظهر في ذهني أن الصواب ما فعله الشيخ الرئيس في الشفاء، وأن اختلاف الحيثية لا يؤثر في ضابطة العلم، اختلاف الحيثية لا يؤثر، لأن الأمور العامة هي لا بشرط، قد تخالط وقد لا تخالط المادة، والأمور المجردة عن المادة هي مأخوذة بشرط لا عن مخالطاتها للمادة. هاتان الحيثيتان لا تؤثران في كون المعاني أعراض ذاتية للموجود بما هو موجود، لا تؤثر. فأنت عندما تقول الموجود بما هو موجود إما واجب أو ممكن، ثم تقول الموجود الواجب واحد لا شريك له، فعروض الوحدة على الواجب هو عروض الوحدة على الموجود بما هو موجود، لأنه عرض ذاتي لعرض ذاتي، وبالتالي الإلهيات بالمعنى الأخص هي في نفس العلم وليست علما خاصا، بخلاف ما فعله في منطق المشرقيين حيث جعل الإلهيات بالمعنى الأخص علم خاص، جعل الإلهيات بالمعنى الأخص علم خاص. لماذا؟ لأن موضوعها هو المعاني بشرط عدم مخالطة المادة، وموضوع الإلهيات بالمعنى العام هي المعاني لا بشرط عن مخالطتها للمادة، فكانت الحيثية مختلفة. مثلا ذكر، لاحظ ماذا ذكر في منطق المشرقيين الشيخ، يقول أقسام العلم النظري أربعة، وذلك لأن الأمور إما مخالطة للمادة المعينة حدا وقواما، هذا موضوع الطبيعيات، فلا يصلح وجودها في الطبع في كل مادة ولا يعقل إلا في مادة معينة كالجسمانية، هذا موضوع الطبيعيات، وإما أمور مخالطة للمادة قواما لا حدا، هذا الرياضيات، المربع لا يكون إلا نحاسا، الثلاثة لا تكون إلا شيئا، ولكن يمكن للذهن أن يجرد الثلاثة عن الحجار ويجمع ثلاثة زائد ثلاثة بغض النظر عن كون الثلاثة أمر مادي، وإن كانت في الخارج لا توجد إلا في المادة، هذا علم الرياضيات. ثالثا، وإما أمور مباينة للمادة والحركة أصلا فلا تصلح لأن تخالط المادة لا في الخارج ولا في التصور العقلي، مثل الخالق الأول ومثل ضروب الملائكة، وهذا قبيل ثالث من الموجودات، جد له علم خاص، لذلك بنسمي الإلهيات بالمعنى الأخص. وإما معان قد تخالط المادة وقد لا تخالط المادة، فتكون في جملة ما يخالط وفي جملة ما لا يخالط، مثل الوحدة والكثرة والكلي والجزئي والعلة والمعلول. فهذه العلوم النظرية أربعة، وقد جرت العادة بأن يسمى العلم بالقسم الأول علما طبيعيا، وبالقسم الثاني رياضيا، وبالقسم الثالث إلهيا، يعني الإلهيات هي خاصة بالمعنى الأخص، والقسم الرابع كليا، يعني الإلهيات بالمعنى العام. يقول وإن لم يكن هذا التفصيل متعارفا، يعني هذا التفصيل في جعل العلوم أربعة ليس متعارفا، لأن المتعارف هو جعلها ثلاثة. يقول فهذا هو العلم النظري، جعلها أربعة. في الشفاء قال لا، العلم الإلهي يبحث عن الموجود بما هو موجود، يعني الموجود الذي لا يخالط المادة لا حدا ولا قواما، ولكن ينقسم إلى فنين، فن المفارقات وفن الأمور العامة، فجعلهما تحت ضابطة العلم الواحد، هو البحث عن الموجود بما هو موجود. بل جاء في إلهيات الشفاء بإشكال لمن يقول أنه يجب أن يفرد لعلم المفارقات والإلهيات بالمعنى الأخص علم مستقل ورد الإشكال. شيخ الرئيس جاء في إلهيات الشفاء بإشكال ورده، وطبعا صدر المتألهين تابعه على ذلك، وإن كان صدر المتألهين لا يعبأ كثيرا، يقول في شرح الهداية الأثرية الأمر سهل، تجعلوها أربعة أربعة، تجعلوها ثلاثة ثلاثة، لا بأس فيه، ولكن المسألة دقيقة. أنا يهمني الحل، الحل هو أنه عدم أخذ حيثية بشرط لا، وأخذ حيثية لا بشرط لا يجعل لكلا الصنفين من المعاني علم خاص. هذه هي القضية. إلى هنا نكون قد أنهينا المبحث الثاني حول موضوع العلم، وهو للمية موضوع الحكمة. فوصلنا إلى أن موضوع الحكمة هو الموجود بما هو موجود، ولمية البحث لماذا؟ لأن أصناف الموجودات أو أصناف المعاني متكثرة في نفس الأمر، والحصر المنطقي يقتضي أن يكون لهذا القسم علم خاص، وهو الموجود بما هو موجود. لأنه الشيخ الرئيس وطبعا يعني لأرسطو التقسيم المنطقي أدى إلى أن تنشأ العلوم هكذا، ليست مسألة استقرائية. أصناف الموجودات، قسم أصناف الموجودات فأفرد لهذا القسم موضوع وعلم خاص.
بالنسبة إلى قضية الموجود واجب بشرط لا عن الماده، الموضوع في القضية لا يبقى الموجود بما هو موجود، بل الموجود بالحيثية الإطلاقية، يعني بما هو
مطلق.
نعم.
لا، الكلام هو ليس الموجود واجب، البعض الموجود واجب. يعني أنا قلت الموجود من حيث هو موجود ينقسم إلى واجب وممكن، تصبح المسألة بعض الموجود واجب، لأن الموجود إما ممكن وإما واجب، فالواجب عارض على الموجود بما هو موجود وإن كان بعض الموجود واجب. واضح؟ فبالتالي الواجب يعرض على الموجود من حيث هو موجود.
لكن حتى تصبح قضية فلسفية على ابن العلامة من أنجب القسم الثاني.
نعم، مرددة المحددة. فيصل الكلام إلى بداهة الموجود تصورا وتصديقا. يعني إذا وصلنا إلى قضية أن موضوع الحكمة هو الموجود، هذا الموجود تصوره بديهي، التصديق به بديهي، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.